إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كنا قد تكلمنا عن شيء من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر، متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله عنها. وكان من المسائل التي ذكرناها أن الحنفية استدلوا بحديث الباب على أن القيافة ومعرفة الأثر لا يثبت بها النسب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يقتضي الحصر، لأن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر. والجمهور على ثبوت النسب بالقيافة عند عدم الفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بقول مجزز: هذه الأقدام بعضها من بعض في زيد بن حارثة وابنه أسامة. ولحديث بما يكون الشبه، ولفعل جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم. وأما وطء الشبهة فإن كان بعقد فاسد فإنه يثبت النسب به إجماعا، وإن كان بغير عقد ثبت النسب به أيضا على الصحيح. وقال الشافعية والحنابلة: الموطوءة بشبهة يثبت النسب لولدها، لكن لا يثبت به محرمية، ولا يحل النظر به. قال المؤلف: وعن ابن مسعود عند النسائي ورواه ابن حبان وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبزار، يعني ورد حديث يماثل حديث أبي سعيد عن ابن مسعود بلفظ الولد للفراش وللعاهر الحجر، رواه النسائي ورواه ابن حبان ورواه أيضا سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبزار والشاشي والخطيب من حديث جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن ابن مسعود، وقد خولف جرير في ذلك، فرواه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل أنه قال: قام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك حذافة الولد للفراش، أخرجه الطبراني وابن سعد والحاكم. ولذا قال النسائي بعد روايته لحديث ابن مسعود: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد، وإنما هو قال عبد الله بن حذافة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي علل الدارقطني قال: سئل عن حديث أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقال: يرويه مغيرة، واختلف عليه، فوصله جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله، ورواه علي بن المثنى الطهوي عن زيد بن الحباب عن شعبة عن المغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد بذلك، وأرسله غيره عن شعبة عن مغيرة عن أبي وائل مرسلا، ولم يذكر عبد الله. قال الدارقطني: ورفعه صحيح. قلت: بل رفعه معلول. قال المؤلف: عن عثمان عند أبي داود. قلت: في إسناده رباح الكوفي وهو مجهول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرضاع، وهو بفتح الراء وكسرها قليل، أي شرب اللبن بعد مص الثدي. والرضاع يثبت به تحريم النكاح والمحرمية إذا وجدت شروطه بالإجماع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، في المحرمات في النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا أحكام الرضاع: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. والمصة واحدة المص، والمراد الرضعة الواحدة. وقد استدل الظاهرية بحديث الباب على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان وأن الثلاث محرمة. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن التحريم يثبت بالرضعة الواحدة وبقليل الرضاع وكثيره، قالوا لإطلاق الآية فإنها لم تشترط عددا في الرضعات. قالوا وخبر الواحد لا يصلح أن يقيد به مطلق القرآن. قالوا ولإطلاق عدد من الأحاديث كقوله يحرم من الرضاع، وحديث زعمت أنها أرضعتكما ولم يستفصل عن العدد. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن ما دون 5 رضعات لا يحرم، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخن 5 رضعات محرمات، أخرجه مسلم. ولحديث سهلة أنها أرضعت سالما 5 رضعات لتحرم عليه، أخرجه أبو داود، مما يدل على تقرر ذلك عندهم. ومنطوق حديث عائشة مقدم على مفهوم حديث الباب، ولا مانع من تقييد مطلق الكتاب والسنة ومتواتر السنة بأخبار الآحاد على الصحيح. وقوله في هذا الحديث لا تحرم الرضعة دليل على تعليق العدد بالرضعة، والرضعة على وزن فعلة اسم مرة من الرضاع، فمتى التقم الصبي الثدي فمص منه ثم تركه باختياره عد ذلك رضعة. وإن قطع الرضاع لعارض ثم لم يعد للثدي عن قرب فإنه يعد رضعة أيضا. أما إن قطع الرضاع لعارض ثم عاد قريبا، كما لو قطع لتنفس أو انتقال من ثدي إلى آخر أو للالتفات لصوت سمعه، فقال الشافعي الجميع رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع الأكل لشيء من ذلك ثم عاد كان جميع ذلك أكلة واحدة. وقال الإمام أحمد هي رضعات، لأنه بترك الثدي كملت الرضعة الأولى فيما لو لم يعد، فهكذا إذا عاد. والرضعة في الأصل المصة، وبترك الثدي تنقطع المصة. ويدل عليه حديث لا تحرم الإملاجة والإملاجتان بخلاف اسم الأكلة، فهو يصدق على جميع وجبة الطعام. ولهذا فإن قول الإمام أحمد أقوى من قول الإمام الشافعي في ذلك. ولم يذكر لمالك ولا لأبي حنيفة قول في مقدار الرضعة، لأنهما لا يريان تعليق التحريم بعدد من الرضعات، وإنما يريان أن قليل الرضاع وكثيره محرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال يا عائشة من هذا، فكأنه كره ذلك وتغير وجهه، فقالت هو أخي من الرضاعة، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. ففي الحديث ثبوت المحرمية بالرضاع، وجواز دخول الأخ من الرضاعة على المرأة وخلوته بها، وفي الحديث تحريم الخلوة للمرأة بالأجنبي، وفيه أن الزوج يسأل زوجته عن سبب خلوتها مع الرجل، وفي الحديث ثبوت الرضاعة بإقرار المرأة ولو لم يكن معها بينة. واستدل الجمهور بالحديث على أن الرضاعة في الكبر لا يحرم خلافا لبعض الظاهرية، فإنه في هذا الحديث جعل الرضاعة المحرمة من المجاعة، وحصر ذلك بقوله إنما. وقال أبو حنيفة يستمر التحريم إلى 2.5 سنة من عمر المرتضع، وقال مالك إلى 2 وأيام، وقال الجمهور إلى 2 فقط، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.